السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسار على طريقه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نسأل الله جل وعلا ونحن في بداية استئناف هذه الدروس المباركة أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجرد نوايانا ومقاصدنا لوجهه تعالى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يوفقون للصواب ويعانون على العمل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. هذه اللقاءات أيها الإخوة تعود إليكم بعد انقطاع خلال الفصل الماضي لبعض الظروف، والحمد لله أن الله عز وجل يسر البدء في استئنافها، ونسأله عز وجل أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تعلمون أيها الإخوة أنه كان حديثنا فيما سبق في الدروس السابقة عبارة عن تقسيم الوقت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يكون التفسير، والقسم الثاني كان شرحا لبلوغ المرام لابن حجر رحمه الله، ثم ما بين الأذان والإقامة لمدة نصف ساعة الاستمرار في سلسلة المجالس الإيمانية المعروفة. وقد رأيت أن يكون هناك تأجيل لشرح البلوغ، ربما لأنه يحتاج إلى وقت أطول، فاستبدلناه بمختصر الإمام مسلم، مختصر صحيح الإمام مسلم، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد قليل. ومن باب التذكير فقط، فإن المنهج الذي ارتضيناه في التفسير كما تعلمون هو أن نحاول أن نمر على الآيات مرورا سريعا، بحيث لا تمر آية إلا ونفهم المعنى العام الإجمالي لها، ولن نغوص في التفاصيل والحديث عن المعاني الخاصة بكل آية مفصلة، فإن هذا أمر يطول جدا. ولهذا فإن المنهج المتبع هو أن نقرأ الآيات في بداية كل لقاء، ثم نعرج على ما نظن أنه يحتاج إلى تعليق. تمر بنا كما تعلمون آيات أحيانا واضحة لا تحتاج إلى توضيح، هذا لا يعني أنها لا تحتوي على معاني وفوائد، لا، لكن كما قلت هو منهج متبع فقط. فسيكون إن شاء الله حديثنا عن الآيات التي تحتاج إلى إيضاح. يهمني في الأخير أن الواحد منا إذا انتهى من درس التفسير لا تمر عليه آية في كتاب الله عز وجل إلا ويعرف معناها، وأظن هذا خير عظيم أن تتعرف على معاني الآيات، بحيث أنه لا يمر عليك لفظ إلا وفهمت معناه، فهذا إن شاء الله في خير كثير. قد تكون مرحلة التفصيل بعد ذلك دروس أخرى ولها أبوابها ومجالاتها. ولهذا فكما قلت قد نمر بآية أو آيتين أو ثلاث آيات أحيانا نمر عليها أو بها مرور الكرام، فلا نعلق عليها كثيرا. وكنت قد اقترحت اقتراحا أتمنى أن الإخوة يعني يتفاعلون معه في درس التفسير على وجه الخصوص، لأن الحقيقة درس التفسير هو سيد الدروس. كتاب الله عز وجل والاستنباط من آيات القرآن الكريم هي العلم الحقيقي، وكل العلوم الأخرى مندرجة تحت هذا العلم. فالتفسير كما تعلمون يحوي جميع العلوم بلا استثناء. فأقول أتمنى أن يكون الإخوة يحضرون من تفاسير أخرى، يعني كل واحد يأخذ تفسير معين يقرأ فيه ثم يأتي به هنا، فإن وجد فائدة غير التي ذكرنا فلا يحرمنا ويحرم نفسه من أن يسمعنا إياها. ممكن ينتقل لها اللاقط ويقرأ الفائدة التي وجدها زائدة على ما ذكرنا في التفسير. نكون بهذا قد يعني التقطنا مجموعة فوائد من مجموعة تفاسير، وفيها أيضا إعانة لكل واحد منا أن يجتهد في البحث ولا يكون فقط مجرد متلقي. نحن كما تعلمون أيها الإخوة اللي كان معنا في الدرس توقفنا آخر ما توقفنا عنده عند الآية 150 من سورة البقرة. فنحن إن شاء الله نقرأ الآن، طبعا كان الأخ تغيب الذي يقرأ، الأخ فيصل، لكن لعل الأخ أبو صالح يقرأ بدله اليوم. نقرأ إن شاء الله من بداية الآية 150 حتى أشير إليك بالتوقف إن شاء الله. تفضل يا صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى التي مرت بنا الآية 150 فيها قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. من المقصود هنا بقول عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ من هم الناس؟ نعم اليهود وأيضا مشركو مكة. وتفصيل هذا طبعا تعرفون هذه الآية أيها الأخوة كان لها يعني اتصال بالآيات التي قبلها وهي الأمر بتحويل القبلة من البيت من بيت المقدس إلى البيت الحرام. فالله عز وجل ذكر سبب في التحويل ثم بعد ذلك هنا قال عز وجل من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ثم قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. كيف تكون الحجة؟ يعني ما هي حجة اليهود وحجة المشركين من العرب وخاصة مشركي قريش في على النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة؟ أما حجة اليهود فهو أنه مذكور عندهم في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى قبلتهم ثم يتوجه بعدها إلى البيت الحرام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام متوجها أول الأمر إلى بيت المقدس ثم أمره الله عز وجل بأن يتوجه إلى أين؟ إلى البيت الحرام. لو أنه استمر على بيت المقدس لكان هذا خلافا لما هو موجود في كتب اليهود، فلما تحول كان هذا مصداقا لما هو موجود في كتب أو في كتاب اليهود. فإذا لا يكون لليهود حجة على المسلمين الآن لأنه قد جاء ما يصدق ما في كتبهم من أنه عليه الصلاة والسلام سيتجه في القبلة إلى بيت المقدس ثم سيتحول عنها إلى البيت الحرام. هذه الحجة التي لليهود، فهذه الآن بطلت لأنه عليه الصلاة والسلام قد فعل ما هو مذكور في كتبهم، طبعا ليس لأنهم هم الذين طلبوا أو أخبروا، وإنما هو وحي الله عز وجل إليه. وأما حجة المشركين، ما هي الحجة التي يحتج بها المشركون العرب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحويله وجهه إلى قبلة البيت الحرام؟ كانوا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام مستمر، لو كان مستمرا على التوجه لبيت المقدس، لكان ذلك حجة لهم في أنهم يحتجون عليه بقولهم هذا الرجل يزعم أنه على ملة إبراهيم، وإبراهيم كانت قبلته البيت الحرام، فكيف يكون على ملة إبراهيم ثم يتحول عنها إلى مكان آخر؟ فلما توجه صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام كان ذلك قطعا لحجتهم، فلم يكن لا لهم ولا اليهود حجة. قال عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. أما الظالمون أهل الهوى فهؤلاء لا يلتفت إليهم، لأنهم لو رأوا الحق واضحا جليا فإنهم سوف يحيدون عنه. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. يعني ما معنى كما أرسلنا فيكم؟ كما لابد أن يكون في شيء قبلها، فما هو المعنى؟ المعنى هناك شيء محذوف حتى يستقيم الكلام، الشيء المحذوف هو يقدر بأن يقال إنعامنا عليكم باستقبال القبلة ليس شيئا جديدا، يعني ليس جديدا من النعم، فإنا قد أنعمنا عليكم بنعمة قبلها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام، فقد أرسله الله إلى عامة الخلق وأخرجه من العرب، فهو أخرجه من بينهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته ونسبه، فهذه نعمة. إذن نحن الآن أنعمنا عليكم بأكثر من نعمة، فنعمتنا هذه كما أرسلنا، يعني ما سبق من الحديث عن التحويل للقبلة للبيت الحرام هو نعمة، فهي نعمة وليست جديدة، فإنه قد سبقها نعم كما أرسلنا فيكم رسولا، فهذه نعمة مستمرة أو تابعة للنعم التي قبلها. ثم بعد ذلك ننتقل للآية 166، وهي قوله تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. طبعا ما بينهما، ما بين هذه وهذه، يعني لا يظهر لي هناك شيء غامض، لكن إذا كان عند أحد من الإخوة سؤال حول شيء من الآيات التي بين هذه وما سبق فممكن أن يسأل. ولهذا أنا أتمنى أن أثناء القراءة يكون كل واحد يسجل المعنى الغامض اللي يمر عليه، أي آية تمر عليك فيها معنى غامض تسجله، فإن أتينا عليها فبها، ما أتينا عليها تسأل. لا يهمنا في الأخير أن تكون طريقة تفاعلية، سؤال وجواب وأخذ وعطاء. إذن عندنا الآية 166، وهي قول عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. طبعا هذا حكاية عن حالهم يوم القيامة، يعني أذكر يا محمد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. اتبعوا يعني المقصود بهم من؟ الملأ السادة المتبعون، تبرأوا من أتباعهم. متى؟ لما رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما هي الأسباب؟ الأسباب هي المقصود وسائل الخلاص وكل ما ينجيهم، يعني ما عاد هناك أي وسيلة للنجاة من عذاب الله عز وجل، فقد تقطعت جميع الأسباب والوسائل المؤدية إلى خلاصهم من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الآية 171، وهي قوله عز وجل يا أيها الذين ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هنا تشبيه، يشبه الله عز وجل الذين كفروا في عدم استجابتهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الله، هذا الحال منهم يشبه حال الراعي، راعي الغنم الذي ينادي الغنم فتأتي إليه، فهي لا تعي ما يقول ولا تفهم كلامه إلا نداء، يعني لا تعي من كلامه شيئا إلا أنه ينادي، إلا أنه يصوت فقط. فالغنم تفهم شيء واحد فقط، أن الراعي يصوت لها، لكن ماذا يقول، ما هو الشيء الذي يريدها يريده لها، ما تفهم. فهكذا المشركون أو الكفار، فإنهم في سماعهم للموعظة ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم كمثل هذه البهائم التي لا تعي شيئا ولا تفهم شيئا إلا مجرد الحديث نفسه، فهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن لا يدرون ماذا يقول. طبعا ليس المقصود أنهم لا يفهمون بمعنى أنهم لا يدركون، لا، هم يدركون ويعرفون، وكما قال الله عز وجل يعرفون الحق، ايش الآية، لا إله إلا الله، كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون الحق، والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ففي قرارة أنفسهم يعلمون الحق ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. فلا يقصد أنهم لا يفهمون بمعنى أنهم لا يدرون ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لكن لأنهم لم يستجيبوا ولم يتبعوا فحالهم كحال هذه البهائم التي تسمع الراعي يصوت لكن ما تدري ماذا يقول. في الآية الأخرى وصفهم الله عز وجل بقوله فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نعم، الآية الأخيرة قوله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هنا إنما للحصر، إنما حرم عليكم الميتة، وهذا يدل على أن الأصل ما هو، الحل، وهذه قاعدة يا أخوان عامة، الأصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات وعموم العادات الأصل فيها ماذا، الحل، الجواز، إلا ما جاء الدليل بتحريمه تخصيصا بأنه محرم. بينما في باب العبادات الأصل فيها ماذا، التحريم، إلا ما ورد الدليل في مشروعيته. فأنا مثلا في باب العبادات لا يجوز لي والله أن أخترع عبادة من عندي، نقول لا حرام، الأصل الحرمة. أما اللي ثابت في الشرع عندنا بالنصوص كتاب والسنة فهذا الذي نطبقه في عباداتنا. أما في بقية العادات والملبوسات والمأكولات والمشروبات لا يجوز أنك تطالب إنسان بالدليل على أنها جائزة أو لا، لأن الأصل هو الجواز. فلباس مثلا الشماغ، مثلا الشرب، أي مشروب من مشروبات العصائر أو غيرها، ما تطالب الإنسان تقول ما هو الدليل على جواز الشرب، لا، هو الذي يطالبك على أن تأتي بدليل على تحريمه، لأن الأصل هو الحل وليس التحريم. فهنا الله عز وجل حدد المحرمات أو بعض المحرمات، طبعا هناك في آيات أخرى فصلتها أكثر، قال عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ما معنى ما أهل به لغير الله؟ نعم، الذي ذبح لغير وجه الله عز وجل، كل ما ذبح لغير الله عز وجل أو لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فإنه يعد من المحرمات، وإن كان في أصله حلالا، إن كانت البهيمة نفسها حلالا، لكن لو ذبح لغير الله أو تركت التسمية عليه عمدا وقصدا فإن هذا يبطله فيكون محرما. قال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني هذه حالة استثنائية، يعني أنه يجوز للإنسان أن يطعم هذه المطعومات المحرمة ولكن في حالة متى؟ الاضطرار. أنتم تعرفون الاضطرار وحالة الضرورة، هذه حالة مستثنة، لأن الإنسان قد يهلك لو كان إنسان مثلا في مكان انقطع عنه الماء وليس عنده إلا الخمر مثلا وكاد أن يهلك ظمأ أو جوعا وليس عنده إلا لحم خنزير، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأكل ليحافظ على نفسه، لأن الحفاظ على النفس هو أحد الضروريات الخمس كما تعلمون، فتقدم هنا. ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين، طبعا إضافة إلى شرط الضرورة أنه في حال الضرورة فقط. اشترط قال عز وجل غير باغ ولا عاد. أما الباغي فالمقصود يعني غير مبتغ وراغب في الأكل، ليس الهدف هو أن يتلذذ بهذا المطعوم وبهذا المشروب، فهو لا يبتغي الحرام لذات الرغبة الداخلية عنده، لا، وإنما اضطرارا فقط. قال عز وجل ولا عاد، يعني وغير متجاوز للحد فيما أبيح له، بمعنى أنه إذا مثلا احتاج أن يشرب الخمر لأنه ليس عنده ماء، وإن لم يشرب سيموت أو سيحصل له ضرر بالغ في على صحته، فيشرب، ولكن يشرب في حدود ما تقوم به حياته فقط، لا أن يزيد فيستمتع أكثر، فهو إذن تجاوز الحد بهذا. هذا معنى قوله عز وجل غير باغ ولا عاد. قال الله عز وجل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب، هذا يمكن أن يعني نتوقف عنده إن شاء الله الحديث عن بعض الآيات في التفسير، ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم ما تبقى من الآيات.